نبيك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. ما زال كلامنا في مقتضى الأصل الأولي في الدليلين المتكافئين، وقلنا بأن المصنف ذكر محتملات أربعة. الأول هو التساقط، الثاني هو الاحتياط، الثالث هو التخيير، الرابع هو التوقف. وأشار في مجموع كلماته للأدلة على هذه المحتملات، واختار بناء على مسلكه مسلك الطريقية التوقف، ثم قال هذا كله بناء على مقتضى القاعدة الأولية، أما القاعدة الثانوية في المتكافئين فتختلف كما سنشير لذلك. ونحن سوف نشير لبعض المناقشات قبل الدخول في مقتضى القاعدة الثانوية في المتكافئين من أجل مزيد تبصر في هذه المسألة. المناقشة الأولى، إن من جملة المحتملات التي ذكرها المصنف هو الاحتياط، ولم يشر للدليل على هذا المحتمل، فكان المناسب أن يذكر دليل هذا المحتمل ويناقشه. ولأجل ذلك نحن سنشير للدليل الأهم لهذا المحتمل، حيث قد تذكر عدة أدلة لكننا سنقتصر على أهم هذه الأدلة. وبيان الدليل على أن مقتضى القاعدة الأولية في المتكافئين هي الاحتياط بالتالي: أولا، إذا ورد دليلان متعارضان ك معتبرة محمد بن مسلم الدال على وجوب الجمعة ومعتبرة زرارة الدال على حرمة الجمعة، فهنا عندنا عدة احتمالات. الاحتمال الأول هو حجية كلا الدليلين المتعارضين، وهذا باطل لأنه يؤدي إلى الجمع بين المتنافيين وهو محال. الاحتمال الثاني أن نلتزم بحجية أحدهما المعين ك معتبرة زرارة مثلا الدالة على حرمة الجمعة، وهذا باطل لأنه ترجيح بلا مرجح. الاحتمال الثالث هو أن نلتزم بالحجية التخييرية
أي حجية أحدهما، وهذا أيضا باطل، وذلك لأن الأدلة الدالة على حجية خبر الثقة سواء السيرة سواء الآيات سواء الروايات تدل على الحجية التعيينية لا التخييرية. الاحتمال الرابع التساقط، وهذا باطل للعلم بحجية لا أقل أحدهما، فيتعين الاحتمال الخامس وهو الأخذ بالأحوط منهما إن أمكن ذلك. فإن دل دليل على الوجوب مثلا على الإلزام ودليل على الترخيص على الإباحة أو على الاستحباب، فالاحتياط أن نأخذ بما دل على الوجوب الإلزام. وأما إذا دل الدليلان على الإلزام، هذا يدل على الوجوب ذاك يدل على الحرمة، كلاهما إلزامي، فلا يمكن حينئذ الاحتياط، فترجع المسألة حينئذ للتخيير. وهذا هو ما عليه المرتكز العقلائي، فإن المرتكز العقلائي إذا جاءه دليلان متعارضان عن أمر المولى عن أمر المولى، فإنه لا يعمل بهما لأنه تنافي، ولا يسقطهما للعلم بواحد منهما، ولا يرجح أحدهما على الآخر بلا مرجح، ولا يخير بينهما، إنما يأخذ بالأحوط منهما. هذا ما عليه المرتكز العقلاء. فإن أمكن الاحتياط فاحتاط المرتكز، وإن لم يمكن فعمل بالتخيير. هذا أولا، هذا المقدمة الأولى.
باحتمال التساقط دائما يقال بأنه باطل للعلة أقل حجية أحدهما.
إيه نعم، لأن ما دل على الحجية، يعني لماذا نسقطهما معا؟ ما دل على الحجية يشمل هذا، ما دل على الحجية يشمل هذا، لماذا تسقطهما؟ الضرورة تقدر بقدرها.
عندنا احتمال أن كليهما
عندنا احتمال، عندنا احتمال، لكن ما دامت أدلة الحجية تقول هذا حجة هذا حجة، وإن احتملنا بعد، إذا ما احتملنا بعد واضح، نحن فلنفترض أننا نحتمل أنهما كلاهما كاذبان، لكن مع ذلك نقول ما دل على الحجية يشمل هذا في ذاته ويشمل ذاك في ذاته، فأقلنا أحدهما حجة لأن الضرورة تقدر. لماذا تسقطهما معا؟ بعد الآية النبأ شاملة، ها آية النبأ شاملة لهذا وشاملة لذاك، فلماذا تقول لعدم المقتضي؟ لو قلنا لعدم المقتضي خرجنا عن بحث تعارض من الأصل، كما قال السيد المجاهد وناقشه المصنف، قال الكلام بعد المفروضية عن وجود المقتضي لكليهما. إن شاء الله غير واضح. هذا كله أولا. المقدمة الثانية، إن الشارع الأقدس قد أمضى هذا المرتكز العقلائي كما دلت على ذلك بعض الأخبار من قبيل مرفوعة زرارة التي جاء فيها كما سنتلوها بعد قليل، ربما كان معا موافقين لهم يعني للعامة أو مخالفين، فكيف أصنع؟ فقال إذن خذ بالحائط لدينك واترك ما خالف الاحتياط، حيث دلت هذه الرواية على أن حكم المتعارضين إذا لم يوجد مرجح من مخالفة العامة أو موافقة الكتاب هو الاحتياط، إذا كانا متكافئين فخذ بالأحوط منهما. فهذه الرواية إمضاء لما عليه المرتكب العقلائي، والنتيجة هي أنه مقتضى القاعدة عند تعارض المتكافئين الاحتياط، فهذا ما عليه المرتكز العقلائي الذي هو عمدة الأدلة على حجية خبر الثقة، والشارع الأكثر قد أمضاه ولم يرجع عنه. هذا أهم ما يمكن الاستدلال به على مقتضى القاعدة الأولية الاحتياط، وإن أمكن أن نذكر بعض الأدلة الأخرى، وأشرنا في أول ما دخلنا للبحث إلى أنه قد يقال بالأدلة أخوك دينك فاحتط لدينك إلى غيرها، وأنها إرشادية لما يحكم به فلاحظ. ويمكن أن يجاب عن هذا الاستدلال، أولا لا دليل على أن المرتكز العقلائي يأخذ بالأحوط، هذا أول كلام، بل لعل المرتكز العقلائي عند التعارض يقول بالتساقط، سقوط هذا الدليل وسقوط ذاك الدليل، لأنه يقول بالاحتياط، فلم يثبت لدينا أن عمل العقلاء على الاحتياط عند تعارض المتكافئين، ولذلك كل يدعي دعوة ذاك يقول تساقط، هذا يقول احتياط، فلم يثبت لدينا، والثيرة أو المرتكز العقلائي دليل يقتصر فيه على القدر المتيقن، هذا أولا. ثانيا هذه الرواية المستدل بها على أنها إمضاء للمرتكز العقلائي ضعيفة السند كما سيوافيك، فإنها مرسلة أرسلها ابن أبي جمهور الأحسائي، هذا ثانيا. ثالثا على فرض التنزل والتسليم بأن مقتضى هذه القاعدة الأولية الاحتياط، إلا أنه الشارع رجع عنها بأدلة التخيير، بأدلة التخيير إذن كما سيوافيك بعد قليل إن شاء الله
تعالى.
على فرض إيه الله، لذلك قلنا أولا لا نسلم، ثانيا الشرع لم يمضيها، ثم على فرض أننا سلمنا جدلا معكم أنها قاعدة أولية لأنه لا فائدة منها، لأن الشارع قد جعل الحجية لأخبار التخيير. جيد، هذا كله ما يرتبط بالمناقشة الأولى، واضح؟ على أنه قد يقال أن أخبار التخيير ترشد للقاعدة الأولية، أخبار التخيير قد ترشد إلى القاعدة الأولية لا إلى القاعدة الثانوية، يعني قد يقال أن المرتكز العقلائي على التخيير، أو أن ما يستفاد من أدلة الحجية هو حجية أحدهما كما قال الآخر الخراساني، وهذه أدلة التخيير ترشد إلى الحجية لأحدهما، فهي تتنافى مع الاحتياط، يعني قد يقال أن نفس أدلة التخيير ترشد للقاعدة الأولية، وعلى بر التنزل هنا نقول ترشد للقاعدة الثانوية، وعلى أيهما لا نأخذ بما دل على الاحتياط. جيد جدا. هذه المناقشة الأولى أحببنا أن نشير لها حتى لا يرتبك المطلب عليك وتعرف الوجه في القول بالاحتياط. المناقشة الثانية وهي ترتبط بمبنى السببية، حيث إن المصنف أفاد بأنه بناء على مبنى السببية ترجع المسألة للتزاحم، فما دل على الوجوب يزاحم ما دل على الحرمة مثلا. وهنا نوقش من قبل سيدنا الخوئي قدس سره كما في المصباح بحسب الدورة التي عندي الكاملة، المصباح الجزء 48، مناقشة السيد الخوئي في 6 صفحات على كل معاني السببية ناقش طبعا إلا على المعنى الذي الرابع، ولكن يأتي النقاش حتى على المعنى الرابع لأنه لم يشر إليه. على كل الجزء 48 من صفحة 446 إلى 452 كلها المناقشة للسببية، وألخص لك مناقشته في جملتين. وهو حاصل كلامه أنه يقول بأنه لا فرق بين القول بالطريقية والقول بالسببية، فعلى كل حال ترجع المسألة إلى التعارض وليس للتزاحم. والسر في ذلك هو بأنه القائلون بالسببية على جميع المعاني الأربعة بما منها بما فيها المعنى الرابع الذي أشار له المصنف، لا يقولون بالحجية على فرض التعارض، إنما يلتزمون بحجية الأمارة على السببية إذا لم يكن هناك معارض. وأما مع وجود المعارض فلا يلتزمون حينئذ بأن هذا الخبر سبب لنشوء حكم في مرتبة الظاهر الذي هو المعنى الرابع من معاني السببية. لا يلتزمون بنشوء حكم في مرتبة الظاهر. بل يلتزمون بنشوء حكم في مرتبة الظاهر بناء على وجود وقيام هذه الأمارة إذا كانت الأمارة معتبرة في رتبة سابقة. إن كانت الأمارة معتبرة فهنا هذه الأمارة بقيامها ينشأ حكم في مرتبة الظاهر مع وجود الحكم في مرتبة الواقع. وأن إذا لم تكن هذه الأمارة معتبرة في نفسها فلا تؤدي لنشوء حكم ظاهري في مرتبة الظاهر. ومع وجود المعارض لهذه الأمارة فمن الأصل لا تكون معتبرة ولا دليل على حجيتها، إما لعدم مقتضي أو لوجود المانع. فكيف تقول يا شيخنا الأعظم بأنه بناء على السببية نلتزم بحجية كلا الأمارتين ويتزاحمان؟ بل نقول من يبني على السببية فإنما يلتزم بها بعد المفروغية عن اعتبار الحجية واعتبار الأمارة، ومع وجود معارض لها لا يلتزم بحجيتها، إما لعدم المقتضي إما لوجود المانع. واضح الكلام؟ ولذا أنقل لك نص كلامه حتى لا تستوحش وحتى ترجع إليه. يقول بعدما نقل كلاما طويلا عريضا في 6 صفحات: ولب المقال في المقام إن رجوع التعارض إلى التزاحم على القول بالسببية مما لا أساس له على جميع التقادير في معنى السببية على 4 معاني. إذ منشأه، لماذا يقولون على السببية تزاحم؟ يقول إذ منشأه توهم أن القائل بالسببية قائل بأن قيام الأمارة موجب لحدوث المصلحة ولو كانت الأمارة غير معتبرة، وليس الأمر كذلك. إذ من المعلوم أن القائل بالسببية قائل بأن قيام الحجة موجب لحدوث المصلحة، وحينئذ يكون إلى آخر كلامه. إذا كان هناك معارض لا يكون هذا حجة. فالتفت لذلك كلام فيه من زعيم الحوزة العلمية. خوف هذا المناقشة الثانية وهي ترتبط بمبنى السببية. جزاك الله خيرا. المناقشة الثالثة من الآخند الخراساني، من أهل خراسان، بلغنا الله وإياكم، حيث ناقش الشيخ الأعظم في حاشية الرسائل وكذلك في الكفاية بهذه المناقشة، وهي أنه يقول لا يخلو الكلام بناء على السببية إما أن السببية مختصة بما لا يعلم كذبه، يعني أن حجية الأمارة بناء على السببية مختصة بما لا يعلم كذبه، أو أن حجية الأمارة بناء على السببية مطلقة سواء علم بالكذب أو لم يعلم بالكذب. إذن فلا يخلو البناء على السببية إما بأن الأمارة الحجة مخصوصة بما لا يعلم كذبه، أو أن الأمارة الحجة مطلقة علم بالكذب أو لم يعلم بالكذب. فبناء على الاحتمال الأول وهو إذا قلنا بأن حجية الأمارة مخصوصة بما لا يعلم كذبه، فيقول مقتضى القاعدة التساقط وليس التخيير. التساقط. والوجه في ذلك هو بما أن الحجية خاصة بما لا يعلم كذبه، فنقول ما لا يعلم كذبه غير متشخص وغير متعين لنا. ما لا يعلم كذبه، هل هو خبر زرارة الدال على حرمة الجمعة، أو هو خبر محمد بن مسلم الدال على وجوب للجمعة؟ لا يعلم. فإن قلنا بأنه خبر محمد بن مسلم بالخصوص ترجيح إلى مرجح، إن قلنا خبر زرارة بالخصوص ترجيح بلا مرجح، فكل واحد منهما يقول أنا الذي لا يعلن كذبه، فيتساقطان حينئذ. إذن إن قلنا بأن الحجية خاصة بما لم يعلم كذبه فهذا غير متعين، فكل من الخبرين المتعارضين يقول أنا الذي لا يعلم كذبه، فيتعارضان يتساقطا. فكيف تقول شيخنا العلامة الأنصاري بأن مقتضى قاعدة السخ؟ إذا حتى لو قلنا بالسببية قد تكون القاعدة التساقط لا فرق. إذا قلنا بأن الحجية لما لم يعلم كذب، وأما على الاحتمال الثاني وهو إذا قلنا بأن الحجية للأمارة مطلقة ما علم كذبه ما لم يعلم كذبه، على كل حال حجة بناء على السببية، لأن نفس قيام الأمارة يوجب حدوث مصلحة في مرتبة الظاهر. فإذا قال خبر زرارة الجمعة حرام نشأ حكم في مرتبة الظاهر وهو حرمة الجمعة، إذا قام خبر محمد بن مسلم ودل على الوجوب نتج ونشأ من ذلك حكم ظاهري بوجوب الجمعة في مرتبة الظاهر. فبناء على هذا الاحتمال الثاني ينبغي التفصيل، ينبغي التفصيل، لأن المصنف يقول التخيير مطلقا بل نقول التفصيل. فإن كان فإن كانت الأمارتان المتعارضتان دالتين على حكم إلزامي قدمنا الأهم على المهم، وليس التخيير مطلقا بناء على السببية. إذا كان الحكم الأمارتان دالتين على حكم إلزامي نقدم الأهم على المهم إن كان هناك أهم، وإن لم يكن قلنا بالتخيير. وأما إذا كانت الأمارتان المتعارضتان دالتين على حكم إلزامي وحكم ترخيصي، واحدة تدل على حكم إلزامي وأخرى تدل على حكم ترخيصي، مثلا رواية تقول تجب الجمعة، رواية تقول تباح الجمعة أو تستحب الجمعة، فهنا مقتضى القاعدة تقديم الإلزام، تقديم الإلزام على الترخيصي، إلا أن تكون المصلحة مثلا في الترخيصي أهل فرضا، وإلا فأصل القاعدة هي تقديم الإلزام على الترخيصي. فاتضح لدينا يا موالينا بأن ما أفاده المصنف بأنه بناء على السببية القاعدة التخيير ليس في محل كما أفاد الآخرون في الحاشية للرسائل وفي الكفاية أيضا، كما ذكرنا أن هنا احتمالين، على الاحتمال الأول تساقط، على الاحتمال الثاني تقديم الأهم وليس التخيير إن كان هناك أهم، وإن لم يكن هناك أهم فحينئذ يأتي التخيير. لا أحد ينام، جيد جدا، هذه هي المناقشة الثالثة، جيد جدا. جيد جدا. المناقشة الرابعة، ذهب المصنف إلى أنه بناء على المبنى الصحيح في حجية الأمارات وهو مبنى طريقية، والحق معاه في نفس المبنى أصل المبنى الطريقية، إلى أن مقتضى القاعدة التوقف، فهنا نحن نقف معه فنقول ما هو مقصودكم من التوقف؟ إن كان المقصود من التوقف يعني عدم إسقاط الخبرين عن الحجية وإن لم يلتزم بواحد منهما فقط نتوقف ولا نسقطهما عن الحجية فهذا لا معنى له لأنه لغو إذ لا معنى للالتزام بالتوقف يعني لا نسقطهما عن الحجية مع عدم ترتيب أي أثر عليهما لا معنى للتوقف إما أنهما حجة فيترتب أثر إما أنهما ليس حجة فهما ساقطان ولا أثر لهما إذن فإن كان المقصود بالتوقف يعني عدم إسقاط الخبرين فنقول إن كانا حجة فالمفروض لهما أثر إن لم يكونا حجة فلا معنى للتوقف فيهما بل ينبغي الالتزام بالسقوط فيهما معا فلا معنى للتوقف إن كان لمجرد عدم الإسقاط لأن ما في دليل على التوقف لا دليل على التوقف لأن ما دل على الحجية يشمل هذا ويشمل ذاك فإذا تساقطاه فإذا تعارضاه تساقطاه وإن كان المقصود لا ترتبك لا ترتبك ولا تضطرب وإن كان المقصود من التوقف يعني الالتزام بنفي الثالث أحسنتم أن نسقطهما في المدلول المطابقي ونلتزم بحجيتهما في المدلول الالتزامي وهو كما قال الأخن حيث التزم بحجية أحدهما لا بعينه لأجل نفي الثالث هذا الذي مبنى الأخن هو هذا قال نلتزم بحجية أحدهما لا بعينه لأجل نفي الثالث فإن كان هذا المقصود فنقول هذا يبتني على الكبرى بأنه لا تبعية للمدلول الالتزامي للمدلول المطابقي بل هناك تبعية في الوجود لكن ليس هناك تبعية في الحجية فإذا وجد المدلول المطابقي وجد الالتزامي لكن إذا سقط المطابقي عن الحجية لا يسقط الالتزامي عن الحجية وهذه الكبرى يا مولاي ليست تامة مخالفة للمشهور نعم بنى عليها المحقق النائيني قدس سره وقد أشكل عليه الأعلام من كل جانب ومكان إذ ما دل على حجية الخبر يقول خذ بخبر الثقة فإذا خبر الثقة أسقطه الشارع عن الحجية في المدلول المطابقي فلا دليل على بقائه على الحجية في مدلوله التزامي فإذا قال فإذا الشارع أسقط قول زرارة الدال على حرمة الجمعة فلا دليل على الالتزام بمدلوله الالتزامي وهو عدم الاستحباب مثلا لأنه إذا دل على الحرمة بالالتزام يدل على عدم الاستحباب بل نقول ما دام خبر زرارة سقط في مدلوله مطابقي وهو الحرمة فهو ساقط أيضا في مدلول التزامي إن لا دليل على عدم الاستحباب إلا أنه دال على الحرمة فإذا سقطت الدلالة على الحرمة فلا دليل حينئذ لعدم الاستحباب وإن كان المقصود بالتوقف لا ترتبك لا تفكر في خارج القاعة هذه وإن كان المقصود بالتوقف الرجوع للأصل الموافق لأحدهما هذا هو المقصود بالتوقف فإذا دل دليل على وجوب الجمعة وآخر على عدم الوجوب رجعنا للأصل الموافق لأحدهما وهو البراءة فنقول هذا لا داعي له ولا دليل عليه بل بعد التساقط نرجع للأصل العملي وافق أحدهما لم يوافق أحدهما فنحن ومقتضى الأصول العملية ولا شأن لنا بالموافقة لأحدهما أو بالمخالفة لأحدهما ولا دليل دل على أنه إذا كان هناك أصل وافق أحدهما فخذ لا دليل على ذلك صحيح بعد مو صحيح جيد جدا يا مولانا إذن فالقول بالتوقف محل تأمل ونظر واضح لما ذكرنا ذكرنا احتمالات ثلاثة من التوقف على جميعها لم نجد معنى سليما للقول بالتوقف على أنه ليس مضطرا أن يقول بالتوقف يقول بالحجية للأحد لا بعينه كما قال الآخر إذا يريد أن ينفي الثالث مثلا لا يقول بالتوقف وهذه تسمى الحجية التخييرية للأحد لا بعينه أو لا معين ومن هنا يا مولانا تجد أن الأعلام قالوا بأن مقتضى القاعدة الأولية التساقط تساقط إما لعدم المقتضي إما لوجود المانع المناقشة الخامسة والأخيرة وهي إن عمدة الأدلة الدالة على حجية خبر الثقة هو إن عمدة الأدلة على حجية السيرة أحسنتم السيرة العقلائية أو المتشرعية وأما الآيات وأما الروايات فما هي إلا إرشاد وإمضاء لما عليه المرتكز العقلائي أو المرتكز المتشرعي وإذا كان كذلك فنقول المرتكز دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن فإذا جاءنا دليلان متعارضان نقول لا يوجد مقتضي للحجية لهما معا إذن فمقتضى القاعدة هو ما عليه المشهور من التساقط ولذا قال سيدنا الشهيد قدس سره في بحوثه ليس في الحلقة الثالثة بل في البحوث قال بأنه في الجزء السابع الصفحة 264 الجزء السابع يا مولانا الجزء السابع الصفحة 255 أحسنتم البحوث للمباحث يقول وبما أن الصحيحة لاحظ وبما أن الصحيحة في دليل الحجية العام يعني الدليل الحجية على خبر الثقة أنه ليس دليلاً لفظياً تعبدياً بل السيرة فالمتعين هو التساقط المطلق في باب التعارض وعدم ثبوت الحجية التخييرية إذن القاعدة التساقط يا مولانا الجليل اتضح هذه في الأمر سوى القاعدة إذن نحن مع أي محتمل من المحتملات الأربعة؟ الاحتمال الأول الذي أفاده السيد المجاهد وهو المشهور والله العالم بالصواب أنت فكر أكثر تدبر أكثر إن اقتنعت بهذا المحتمل فهذه نعمة من الله إن لم تقتنع فاقتنع بمحتمل آخر على كل حال وهو نعمة من الله على كل حال امتداد باب العلم والعلمي المطلب الجديد تهيئة المطلب الجديد وهو مقتضى القاعدة الثانوية في الدليلين المتعارضين المتكافئين مقتضى القاعدة الثانوية في الدليلين المتعارضين المتكافئين يقول المصنف قلنا بأن مقتضى القاعدة الأولية هي على مبنى المصنف التوقف بناء على الطريقية لكنه سنرفع اليد عن هذه القاعدة التوقف يعني على مقتضى القاعدة الأولية التوقف بالقاعدة الثانوية التي دلت عليها الروايات الخاصة. فهنا محتملات ثلاثة وأقوال ثلاثة في مقتضى القاعدة الثانوية عند تكافؤ المتعارضين. الاحتمال الأول التخيير، وهذا ما بنى عليه جمهور المجتهدين أكثر الأعلام، ذهبوا إلى أن مقتضى القاعدة الثانوية في المتكافئين التخيير، أي أنك مخير تأخذ بأي واحد منهما. المحتمل الثاني الأخذ بما طابق الاحتياط منهما، فإذا دل دليل على الوجوب وآخر على الاستحباب فالمطابق للاحتياط هو الوجوب فنأخذ بالوجوب، إن دل دليل على وجوب الجمعة على وجوب غسل الجمعة لأن عندنا روايات دلت على وجوب غسل الجمعة، ودل دليل على استحباب غسل الجمعة نأخذ بما دل على وجوب غسل الجمعة، وإن دل دليل على حرمة التصوير وآخر على كراهة التصوير أخذنا بما دل على حرمة لأنه هو المطابق للاحتياط. وأما إذا كان وأما إذا ما كان أحدهما موافق للاحتياط كما لو كانا ترخيصيين أحدهما يقول تستحب الجمعة آخر يقول تكره الجمعة فلا يوجد مطابق لأحدهما مطابق للاحتياط يعني لا يوجد أحدهما مطابقا للاحتياط فبالتالي نحن بالخيار نأخذ بأي منهما. هذا المحتمل الثاني. المحتمل الثالث هو كيف؟ لا المرجع لا الكلام الكلام كله مع عدم وجود مرجع. أما إذا جاء مرجع بعد خلاص انتهى البحث، هذا بيجي بحث المرجحات لاحقا. الآن كلام كله متكافئان لا يوجد أي مرجح لأحدهما. المحتمل الثالث هو الاحتياط مطلقا، يعني سواء كان الاحتياط مطابقا لواحد منهما او كان الاحتياط مخالفا لهما معا، كما لو دل دليل على وجوب الظهر واخر على وجوب الجمعة فالاحتياط هو ان نأتي بالظهر والجمعة فالاحتياط اذا مخالف لهما. واضح؟ لأن ما دل على الظهر يدل بالالتزام على عدم وجوب الجمعة، وما دل على وجوب الجمعة يدل بالالتزام على عدم وجوب الظهر، فإذا أتيت بالاثنين فقد خالفتهما معا. أو كما لو دل دليل على أن الصلاة في السفر اللهوي قاصر، ودل دليل آخر على أن الصلاة في السفر اللهوي تمام، فهنا مقتضى الاحتياط أن نصلي قصرا وتماما، وهذا مخالف لكلا الدليلين، لأن ما دل على القصر وجوب القصر يقول لا يجب عليك التمام، وما دل على وجوب التمام يقول لا يجب عليك القصر، فإذا صليت واحتطت بالاثنتين خالفت كليهما. إذن فالمحتمل الثالث هو العمل بالاحتياط طابق أو لم يطابق. هذه محتملات ثلاثة. جيد جدا. قال هذا ما تقتضيه القاعدة في مقتضى وجوب العمل بالأخبار من حيث الطريقية يعني التوقف، إلا أن الأخبار المستفيضة بل المتواترة قد دلت على عدم التساقط مع فقد المرجح. وحينئذ فهل يحكم بالتخيير هذا المحتمل الأول، أو العمل بما طابق منهما الاحتياط المحتمل الثاني، أو بالاحتياط ولو كان مخالفا لهما كالجمع بين الظهر والجمعة مع تصادم أدلتهما. كيف يتصادمان؟ بالمدلول الالتزامي، هذا التصادم، وإلا ما دل على الظهر ما دل على الجمعة ليس بينهما تنافي، لكن بالمدلول الالتزامي تصادمان. وكذا بين القصر والإتمام. وجوه، قلنا المشهور هو الاحتمال الأول والدليل عليه. الآن نأتي في الدليل. والحمد لله رب العالمين.